اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وقد وقع الاختلاف في نهاية المغرب. انتهى الكلام في مبدأ صلاة المغرب. الكلام فعلا في المنتهى، التحديد بلحاظ المنتهى. يوجد هناك خلاف في ذلك، وذكر الماتن قولين، وإن كانت الأقوال أكثر في محلها. القول الأول وهو قول المشهور أن منتهى وقت المغرب هو نصف الليل، فيمتد وقت صلاة المغرب إلى نصف الليل. القول الثاني ما ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه وابن البراج، أن وقت ونهاية المغرب إلى ذهاب وغيبوبة الشفق، أعني الحمرة المغربية، فإذا غابت الحمرة المغربية انتهى وقت صلاة المغرب. فيقع الكلام أولا في دليل المشهور، وبعد ذلك فيما يمكن أن يستدل له للقول الثاني. أما بالنسبة إلى دليل المشهور فيستدل تارة بالكتاب وتارة بالسنة، فيوجد عندنا دليلان في المقام. الدليل الأول التمسك بالكتاب، وهو قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وتقريب الاستدلال به في مرحلتين. المرحلة الأولى تحديد المراد من الغسق، وحينئذ نقول أن الغسق المراد منه نصف الليل، وذلك لما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة علينا الموجودة في صفحة 10، حيث أن الإمام سلام الله عليه فسر الغسق بانتصاف الليل، حيث قال في هالرواية: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوكها زوالها. يقول: وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، سماهن الله وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه. بالصراحة غسق الليل هو انتصافه. إذن المرحلة الأولى نثبت أن المراد من غسق الليل هو الانتصاف، وذلك ببركة قرينة خارجية وهي صحيحة زرارة. ويمكن أيضا إثبات ذلك، لكن ما ذكره، باللحاظ الرجوع إلى كلام أهل اللغة كما في الدلوك. ذكرون رجعنا إلى اللغة، هنا أيضا كلام أهل اللغة في الغسق قد يقال. نعم، دليل آخر لإثبات ماذا؟ إثبات أن المراد من الغسق هو ماذا؟ هو إيش؟ ماذا هو؟ الماذا؟ انتصاف الليل. لكن هو ذكر هذا الطريق ويكفي أنها الطريق. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هو أن يقال أن مقتضى إطلاق الآية أن الصلاة يمكن أن تقع في الحد التي ذكرته الآية، وهو ما بين زوال الشمس إلى نصف الليل. نعم، إذن الأمر الثاني أنه المستفاد من الآية أن الصلاة يمكن أن تقع من مبدأ وهو دلوك الشمس إلى منتهى وهو نصف الليل. والمراد من الصلاة أقم الصلاة، المراد من الصلاة الصلوات الأربع. بقرينتين، قرينة داخلية وقرينة خارجية. القرينة الداخلية المقابلة في الآية، حيث جاء بعد هذه الآية وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيستفاد أن المراد من الصلاة في هذه الآية بحكم المقابلة ما عدا صلاة الفجر التي هي الصلوات الأربع. إذن المراد من الصلاة في الآية هو الصلوات الأربع ما عدا صلاة الفجر، وذلك بحكم المقابلة بين هذه الآية والآية التي بعدها. والقرينة الثانية ما ورد في صحيحة زرارة اللي قرأناها الآن، حيث الإمام في مقام تفسيرها فسر الصلاة بالأربع الصلوات، فقال سماهن وبينهن وأشار إلى أربع الصلوات ما عدا صلاة الفجر. وحينئذ يكون الحاصل والمستفاد من هذه الآية أن الصلوات الأربع يمكن أن تقع في أي وقت من ما بين دلوك الشمس إلى نصف الليل، هي مقتضى الإطلاق، ببركة إطلاق الآية يمكن أن تقع الصلاة، أن توقع الصلاة أي صلاة من الصلوات الأربع ما بين زوال الشمس إلى ماذا؟ إلى غسق الليل. هذا الإطلاق خرج من هذا الإطلاق بدليل خاص صلاة الظهرين، حيث دل الدليل الخاص على أن صلاة الظهرين لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الغروب. ياي مقتضى الإطلاق أن أصلي صلاة الظهر حتى إلى نصف الليل في هالآية، لأنه قالت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فتستطيع أن توقع أي صلاة من الصلوات الأربع في هذا الحد بين هذا الحدين. هذا الإطلاق الدال على أن أي صلاة من الصلوات الأربع تستطيع أن توقعها في هذا الوقت خرج من هذا الدليل بالدليل الخاص القطعي موردين. المورد الأول صلاة الظهرين بحيث لا يجوز تأخيرها إلى الغروب، فنقيد إطلاق الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلا الظهرين فأقمها إلى الزوال، هذا الذي خرج. وخرج أيضا مورد آخر بالقاط صلاة شنو؟ المغربين، المغرب والعشاء، لا يجوز تقديمها على الغروب. بالضرورة بالدليل القطعي لا يجوز، أن وقته صلاة المغرب والعشاء عند الغروب، فما يجوز إيقاعها في الظهر أو العصر ببركة القرينة الخارجية القطعية خارج. نعم، كما أن الدليل الخاص أخرج الظهرين بحيث لا يجوز إيقاع الظهرين ولا يجوز التأخير إلى ما بعد الغروب، كذلك أخرج الدليل القطعي العشاءين بحيث لا يمكن إيقاعهما قبل الغروب. إذن خرج من أطلاق الآية هذين الموردين وما عداه داخل في أطلاق الآية. وحينئذ ما نحن نبحث عنه وهو أن وقت صلاة المغرب إلى متى داخل في الإطلاق، خرج لما خرج داخل في الإطلاق، فنتمسك بإطلاق الآية لإثبات إمكان إيقاع صلاة المغرب إلى غسق الليل إلى نصف الليل، لأن المقدار الذي خرج من أطلاق الآية أنه لا يمكن أن توقع صلاة المغرب والعشاء قبل الغروب حيث المبدأ، أما من حيث المنتهى فإنه لم يخرج، فنتمسك بإطلاق الآية لذلك. خب واضح إذن الدليل الأول في مرحلتين وهو التمسك بماذا؟ بإطلاق الآية. لا، ما في إجمال، وجود التخصيص ما يجب الإجمال إذا كان عندك دليل مطلق. في إشكال عادي تحرير بإطلاق الآية مقتضى الإطلاق بأنه تستطيع أن توقع أي صلاة في أي وقت، جاءنا دليل مخصص أخرج موردين ما في إجمال. هذا ما يجب الإجمال في الإطلاق، الإطلاق على حاله مجرد وجود. لا يفتخص أكثر، ما شاء الله، صلاة الصبح لك أن توقعها في الساعة الأولى بعد صلاة الظهر، في الساعة الثانية بعد صلاة الظهر، في الساعة الثالثة بعد صلاة الظهر، ما شاء الله انحلال زماني.
لصلاة الظهر، لصلاة العصر، لصلاة المغرب، لصلاة العشاء، ما شاء الله فروض. هل واحد يسأل هل أستطيع أن أصلي صلاة الظهر ماذا إذا ارتفعت الشمس الساعة 3؟ نقول بلي بإطلاق الآية. هل أستطيع أن أصلي صلاة الظهر عند آخر الوقت؟ بلي بإطلاق الآية. ما شاء الله موارد إطلاق، خرج موردين فقط، موردين أصلا قليل. 4 موارد في قليلين جدا بلحاظنا حلال الزمان، ما شاء الله واضح.
مو بالحاظ
نفس اللي اخرجنا بلحاظ
الزمان،
بلحاظ الحلال زماني، لا لا زماني. اقم الصلاه، اي صلاه في اي زمان بين الفرضين. المستفاد من الاطلاق الزماني، الاطلاق الازماني للايه، انني استطيع ان اؤدي الصلوات الاربع في كل زمان زمان ما بين الحدين. هذا اطلاق زماني، لان يعني كلامنا في الزمان متى اوقع الصلاه، كلامنا في الزمان، فاتمسك باي اطلاق؟ الاطلاق الأزماني، لأن كلامنا في الإطلاق الأزماني في الانحلال بلحاظ إيقاع وقت الصلوات بلحاظ الزمان. إذن الدليل الأول وهو التمسك بإطلاق الآية الدال على إمكان إيقاع الصلوات الأربع ماذا في كل وقت. ولهذا لو ما عند الدليل المخصص أتمسك بالإطلاق في إثبات أن حتى صلاة الظهر قدر أصليها في وين؟ والعصر، وصلي حتى بعد الغروب لولا الدليل الخاص. واضح، هذا الدليل الأول وتقريبه. خلنا نقرأ. يقول وقد وقع الاختلاف في نهاية المغرب، فالمشهور أنها إلى نصف الليل، وقيل إلى غيبوبة الشفق اللي هو ذهاب الحمرة المغربية. إذا غربت الشمس بدأت الحمرة المشرقية، شوي شوي تتلاشى إلى أن تذهب الحمرة المشرقية، بعد ذلك يصير عندنا حمرة مغربية، بعد ذلك يصير عندنا زوال الحمرة المغربية. واضح الطريقة؟ إذن أول ما تغيب، وإذا شرقت بالعكس، إذا شرقت بالعكس إذا غربت كما هو فلكيا، فغيبوبة أول شيء يصير عندنا ماذا؟ حمرة مشرقية، بعدين ذهاب حمرة مشرقية ويساوقها بداية حمرة مغربية، بعدين ذهاب حمرة مغربية. نعم، هاي ذهاب الحمرة المغربية، هاي بانتهاء وقت صلاة ذهاب الحمرة المغربية على القول الثاني ينتهي وقت صلاة المغرب. اللحن المشهور هذا انتهاء وقت فضيلة. نعم، يقول لا، انتهاء وقت ماذا؟ الإجزاء. في نفس المطلب ده، إجزاء كذا، إجزاء إجزاء وعدم إجزاء، إجزاء وفضيلة، مختار وغير مختار. والأول هو الوجيه، الأول هو الوجيه يا سيد، الثاني مو وجيه عند قومه. واضح، والأول هو الوجيه لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والاستدلال بمرحلتين. شوف طلع المطلب من العبارة. المرحلة الأولى ماذا؟ أثبات بأنه دخل المرحلتين داخل بعض. الدال، هي الدال أي مرحلة؟ إحنا سميناها مرحلة ثانية، تمسكنا بإطلاق الآية. الدال على جواز إيقاع الظهرين والمغربين إلى غسق الليل، إذ هذا مستبطن أن المراد من الصلاة في الآية الظهرين والمغربين. من وين اشدرك أنت الصلاة المراد الظهرين والمغربين؟ بقرينتين، قرينة داخلية حكم المقابلة، وقرينة خارجية وهي الرواية. واضح يعني مضغوط المطالب، واضح كل دعاوى. إلى غسق الليل، ما هو غسق الليل؟ وهو انتصافه. من وين؟ وش دليلك على هاي المرحلة الأولى؟ نقدمناها أن المراد من غسق الليل هو الانتصاف. من وين؟ على ما في صحيحة زرارة. نعم، خرج الظهران بالدليل الخاص حيث يلزم إيقاعهما قبل المغرب، وكذلك خرج العشاءان حيث خرج أنه لا يجوز إيقاعهما قبل المغرب، قبل الغروب. ويبقى الباقي مشمولا للإطلاق، فنتمسك بالإطلاق الأزماني ماذا للآية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بالروايات، وهي ما ورد في رواية عبيد بن زرارة حيث جاء فيها إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذا شرطية الترتيب. فالمستفاد من الرواية بوضوح أن مبدأ وقت الصلاتين المغرب والعشاء عند الغروب ويمتدان إلى نصف الليل، ولا يحتاج إلى تقريب، رواية واضحة الدلالة على ذلك. إلا أن المصنف استشكل في هذا الدليل الثاني بلحاظ السند حيث قال وتؤيد ذلك فجعلها مؤيد فتنزل عن الدليلية إلى المؤيدية. والوجه في ذلك أن هذه الرواية الواردة في صفحة 181 يوجد في سندها القاسم بن عروة الذي بحثنا عنه سابقا في سندها القاسم بن عروة حيث هكذا سند الرواية في صفحة 181 حديث 24 محمد بن الحسن الطوسي 181 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن القاسم مولى أبي أيوب. هي القاسم مولى أبي أيوب همان قاسم بن عروة الذي بحثنا عنه سابقا عن عبيد بن زرارة. همان عبيد بن زرارة هذا ولد زرارة بن عيون واضح ولده واضح عبيد بن زرارة بن عيون الشيباني. خب إذن الرواية يوجد فيها القاسم بن عروة. المصنف كما تقدم في البحث السابق لا يرى وثاقة القاسم لكن قلنا هناك ذكرنا المطلب ذكرنا أنه هناك ثلاث طرق لإثبات وثاقته. نعم الطريق الأول بسرعة أنه وثقه الشيخ المفيد في مسائل الصاغاتية في كتاب المسائل الصاغاتية وقلنا أن الكتاب محل كلام وبحثنا هذا ذكرنا كلام سيلخوي. الطريق الثاني أنه أحد الثقات مشايخ الثقات الثلاثة ومنهم ابن أبي عمير والبيزنطي قد نقل عنه بسند صحيح. هي من هذه الرواية البيزنطي ناقل عنه ناقل عن القاسم فبناء على أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة يكون هذا ثقة. الوجه الثالث توثيق بعض المتأخرين وهو من أبي داود واضح والعلامة فبناء على قبول توثيقات المتأخرين فإنه هذا فإنه يكون هذا ثقة. هذا ما يتعلق بماذا بالقول المشهور وهذا بمثابة شنو إثبات المقتضي. الكلام يقع في رفع المانع حيث قد يدعى وجود روايات وأدلة معارضة يستفاد منها أن وقت منتهى وقت المغرب هو ذهاب ماذا ذهاب الشفق وهو قول أبي البراج إذن ويعتبر دليل بمثابة المانع عن دليل المشهور كما ذكرنا كثيرا حيث قد يستدل على قول غير المشهور بموثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام فالكلام يقع في دلالتها وتارة في سندها. أما الدلالة فواضحة لا تحتاج إلى تقريب. قال سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق مو إلى ماذا مو إلى الغسق إلى سقوط الشفق يعني إلى ذهاب الحمرة المغربية. والسائل يسأل عن التحديد الوقت فيستفاد من هذه الرواية أن وقت المغرب ينتهي بسقوط الشفق لأن الرواية في مقام التحديد لأن السائل يسأل ويستفاد منها أن ما بعد سقوط الشفق ليس هو وقت للمغرب. أما بالنسبة إلى سند الرواية فهذه الرواية موجودة في صفحة 190 وعبر هكذا نقرأ هذا السند. السند لا يوجد فيه شيء في مطلب بس في السند لهذا أنا بأقرأ. نعم حديث رقم 14 قال وعنه عنه لمنه 13 وعنه ارجع هناك قال وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة يعني دفكينا السند هكذا الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة. هذا الحسن بن محمد بن سماعة من الواقفية، ولهذا عبر عن الرواية بأنها موثقة، لكنه ثقة. الحسن بن محمد بن سماعة. عن صفوان بن يحيى، ما شاء الله، هذه ثلاثة. نعم، حسن بن محمد سماعة واقفي. عن صفوان بن يحيى، فوق الوثاقة صفوان، بعد ما ذكر صفوان، أحد ثلاثة. عن إسماعيل بن جابر ثقة أيضا. هنا في السند مطلب، وهو أن طريق الشيخ الطوسي إلى الحسن ابن سماعة هل هو طريق صحيح أو طريق غير صحيح؟ هي مسألة مهمة، إذ كثير من الروايات عندنا وهي أن الشيخ الطوسي ينقل عن الحسن ابن محمد، فهل الطريق إليه صحيح أو ليس بصحيح؟ متفتين؟ إذا راجعنا كتاب التهذيب، فذكر الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب اللي هو الكتاب الروائي طريقين إلى الحسن بن محمد بن سماعة، كلا الطريقين محل إشكال. واضح؟ هذان الطريقان، وين مشكلة المشكلة؟ أذكر لكم بس وجهة المشكلة. المشكلة في الطريق الأول، يوجد شخص يسمى أبي طالب الأنباري. واضح؟ إذن طريق الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محمد بن سماعة في التهذيب طريقين. الطريق الأول مشكلته أنه يوجد فيه أبي طالب الأنباري، أنا قلت طريقين في الفهرست مو في التهذيب، في الفهرست، فهرست مو في التهذيب. خب الطريق الثاني في مشكلة من؟ علي بن محمد بن الزبير القرشي. هذا كثير يقع في أسناد الشيخ الطوسي، له علي بن محمد بن الزبير القرشي، وأنا أتذكر بحثت العام. لاحظوا، قلنا أنه يمكن إثبات وثاقته بطرق. الشيخ الطوسي الخوي كثير ضعف طرق فيها علي بن محمد بن الزبير القرشي، وأشكال وكثير من الطرق أردها بسبب هذا الشخص، مع أنه كثير واقع في أسناد الطرق. أذكر أن العام، راجعوا لاحظوا إذا صارت مناسبة أخرى، ذكرت أنه علي بن محمد بن الزبير القرشي يمكن توثيقه، وذكرنا طرق لتوثيقه. نعم، الأولي أبي طالب الأنباري، أنباري. إذن الطريقين في الفهرس ضعيف، ولهذا بعضهم تعجل وقال الرواية شنو ضعيفة، مع أن الشيخ أيضا له طريق ثالث في المشيخة. لازم تلاحظ كل الكتب مشيخات، لاحظ التهذيب، لاحظ الفهرس. إذن في الفهرس يوجد طريقين، أنا قلت التهذيب لو لا الفهرس، الفهرس يوجد طريقين، هذين الطريقين ضعيفين على مبنى القوم. لكن طريقه الموجود في وين؟ في المشيخة طريق صحيح. يوجد في شخص وقع محل الإشكال، وهو من؟ الخالد بن سفيان. اسمه شوي، خالد بن سفيان. فبعضهم ضعفه، قال هاي مشترك وكذا، مع أنه هذا خالد بن سفيان ثقة، لأن المراد منه خالد بن سفيان ماذا؟ البزوفري. البزوفري، البزوفري، واضح؟ البزوفر. إذن هناك ثلاث طرق للشيخ إلى من؟ إلى الحسن بن محمد بن سماعة، طريقين مو صح، طريق صح. احفظها لي أنت، خالد سفيان بن ماذا؟ خالد بن سفيان البزوفري، إذا صحت القراءة. رواية الشيخ تصح. نعم، كل روايات الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محمد تصح، ببركة هذا البزوفري التي تنساهل ب، واضح؟ إذن الرواية رحمك الله تامة السند وتامة الدلالة لإثبات قول غير المشهور، فقد يقال يقع المعارضة بين الدليلين، فما هو الحال؟ يقول المصنف الصحيح هو أن نأخذ بقول المشهور، تفتول الكلام، وذلك بوجهين. نريد أن نرجح أي قول؟ نكون مشهورين اليوم، لكن ما كنا مشهورين في صلاة المغرب، على الأقل في النهاية المغرب نكون مشهورين، واضح؟ فنرجح قول المشهور بوجهين. الوجه الأول الذي ذكره الماتن، بأنه عند المعارضة بين الدليلين نقول الترجيح للدليل القول الأول، لأن الدليل دليل القول الثاني مخالف لإطلاق الكتاب، حيث أن مقتضى إطلاق الكتاب كما عرفت هو جواز إيقاع صلاة المغرب إلى ماذا؟ إلى نصف الليل. وهذه الرواية وهي موثقة إسماعيل ابن جابر مخالفة للكتاب، والمخالف للكتاب يضرب به عرض الجدار، ولا يمكن أن ماذا؟ أن يقدم على الكتاب. هذا الذي ذكره، لكن ما ذكره محل إشكال واضح، وذلك بهذا البيان، أنه تارة نفترض أنه يوجد عندنا روايتان متعارضتان، وصار التعارض مستقر بين روايتين، حينئذ يأتي قضية الترجيح بماذا؟ بموافقة الكتاب. فموضوع الترجيح بموافقة الكتاب وعدم العمل بالمخالف في فرض التعارض المستقر كما بينا بالأمس. وتارة يوجد عندنا دليلان، دليل إطلاق كتاب ودليل رواية، ونسبة هذه الرواية إلى الكتاب نسبة الإطلاق إلى التقييد، فيقال حينئذ بأن ما دل على التقييد لا يمكن أن يقال يضرب به عرض الجدار لأنه مخالف لإطلاق الكتاب، لما ثبت في الأصول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، حيث درسنا في الأصول بحث تحت عنوان جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وما نحن فيه من باب التخصيص، إذ أن رواية عبيد بن زهر متامة، فما عندي روايتين متعارضتين مستقر بعد ذلك نرجع إلى موافقة الكتاب، يعني بل غاية ما يوجد في المقام إطلاق كتاب وعندي رواية خاصة، فنقول ببركة التقيل أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل إلا صلاة المغرب، فأقمها إلى ماذا؟ إلى ذهاب الحمرة المغربية، كما أنك خصصت إطلاق الآية بصلاتين المغربين، صلاة العشاءين وصلاة المغربين، استثنيت استثنائين، إحنا نستثني استثناء ثالث، فكيف تقول بأنه هذا مخالف لإطلاق الكتاب؟ واضح؟ واضح الفكرة. إذن النسبة بين الدليل بين الرواية وبين الكتاب إطلاق مقيد، فنخصص إطلاق الآية بخبر الواحد، لأنه نقول خبر الواحد معارض لإطلاق الآية، وحينئذ نضرب خبر الواحد، وإلا لكان هذا تأسيس فقه جديد. مثلا إطلاق الآية أحل لكم صيد البر ماذا؟ وش الآية؟ أحل لكم طعام صيد البر كذا والبحر هكذا، الآية هكذا، في بعض الآيات تدل على جواز ماذا؟ أن كل ما هو موجود في البر والبحر حلالون، كل ما هو موجود في البر والبحر حلالون، فحينئذ نقول ما دل على حرمة الضفادع، ما دل على حرمة الحوت، كلها مخالفة إطلاق الكتاب، فيضرب بها عرض الجدار. لا، تخصيص إطلاق الكتاب بخبر الواحد. نعم، لو كان عندنا روايتان متعارضتان والتعارض مستقر وتم التعارض، حينئذ نرجع بموافقة ماذا؟ موافقة الكتاب. واضح الفكرة؟ إذن هذا الذي ذكره الماتين وهو مخالفة الإطلاق لا يوجب الطرح. إنما يتم لو تمت صحيحة ماذا؟ أو رواية عبيد بن زرارة، فيصير تعارض بين الروايتين، وحينئذ يصير تعارض مستقر، هو مشكل عنده، فبناء على مبناه اللي قاعد يتكلم ما يصح يقول مخالف لإطلاق الكتاب، مفروض يقول تخصيص للكتاب. واضح؟ فإذا ما ذكره محل إشكال. إذا هذا الوجه المحل إشكال. الوجه الثاني يقول نرجح القول الأول على القول الثاني بأن مضمون موثقة إسماعيل بن جابر لا يمكن العمل بظاهرها لاحتفافها بقرينة توجب صرف النظر عن ظاهرها، وذلك ببيان أنه لو كان منتهى وقت صلاة المغرب هو ذهاب الحمرة المغربية لذاع وشاع، إذ ما نحن فيه مصداق إلى قولنا إلى قاعدة ماذا ما لو كان لبان ما لو كان لبان، حيث أن المسألة عامة البلوى حيث يحتاجها المكلف في كل يوم وليس مكلف واحد، جميع المسلمين، فمسألة عامة البلوى. فلو كان الشارع يرى أن وقت صلاة المغرب هو ذهاب الحمرة المشرقية لانتشر لكثر السؤال وكثر الجواب، وانعكس ذلك على الروايات، والحال أنه على مستوى الروايات وعلى مستوى الفتاوى لا نرى هذا القول إلا قول شاذ، ذهب إليه ابن البراج والشيخ في بعض كتبه، فقول شاذ، فشذوذ هذا القول لا يتناسب مع عامية البلوى في المسألة وشدة البيان وشدة الحاجة إلى البيان، فتكون هذه قرينة محتفة بالرواية بصحب موثقة إسماعيل بن جابر توجب صرف النظر عن ظاهرها، فنحمل مثلا ماذا موثقة إسماعيل على الأفضلية، فعندما يقال سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق، يشير إلى ماذا؟ إلى الأفضلية، أنه لا ينبغي مثلا أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد ذهاب الحمرة ماذا حمرة المغربية، فنؤول هذا الظاهر، نحمل على خلاف الظاهر ببركة هذه القرينة المتصلة. خصوصا هذه الفترة فترة قصيرة، يعني من ذهاب الحمرة المغربية إلى حمرة مشرقية دي الفترة مو طويلة وكثير، يعني فمنطقة قصيرة، يعني فترة قصيرة يمكن ساعة إلا ربع ساعة، ساعة أقول ساعة ونص بزايد، خب ساعة ونص، خب ساعة ونص هاي وقت صلاة المغرب فيها مسألة ماذا وقت ضيق، مسألة تحتاج إلى كثرة سؤال كثرة بيان، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى ماذا؟ انعكاس في الروايات، ما الحال أنه ما عندنا هذا الانعكاس لا في الروايات ولا في فتاوى الفقهاء، واضح؟ إذن الصحيح هو ماذا؟ هو القول المشهور، واضح؟ مجرد وجود رواية واحدة فيها مسألة عامة البلوى ما تغني ولا تسمن من جوع. قال وأما الروايات المعارضة اللي هي دليل القول الآخر كموثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله الرواية، فلمخالفتها لإطلاق الكتاب الكريم لا بد من طرحها. هذا كلام عجيب سيكرره في أكثر من مرة اليوم، يعني هالمطلب الجاي كله يقول مخالف لإطلاق الكتاب، هذا يرجع إليه لو كانت الروايات كلاهما تامة السند وتامة الدلالة صار تعارض مستقر نرجع إلى مخالفة الكتاب، وسيأتي بعد حتى لو تنزلنا في بعض الأبحاث الآتية لو تنزلنا وقلنا بأنه صار تعارض مستقر خب هل يصح الترجيح بالإطلاق أو كذا، سيأتي بحث الآن نأجل إلى وقت ثاني. على أن الفترة هاي شهر ثاني ما بين الغروب وزوال الشفق قصيرة، فلو فرض انحصار الوقت بها لانتشر ذاك وذا، واضح؟ وعليه النتيجة النهائية شنو؟ أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى نصف الليل، لك أن تؤخر الصلاة إلى قبيل نصف الليل، واضح؟ يقول بل نترقى أكثر، دلت النصوص على أن المضطر له أن يؤخر الصلاة إلى وين؟ إلى صلاة الفجر، إلى وقت الفجر، إلى طلوع الفجر، فالذي ذكرناه إنما هو للمختار، فالمختار وقته إلى وين؟ إلى نصف الليل، أما بالنسبة إلى المضطر فوقته يمتد إلى ماذا؟ إلى ما إلى ما قبل ماذا؟ طلوع الفجر. فلو فرضنا شخص نام راحت عليه نومه طاف نصف الليل قعد الساعة ثلاث يصلي أداء أو قضاء؟ أداء، لأن وقت المضطر يمتد إلى ما قبل الغروب. الحائض إذا طهرت بعد نصف الليل تصلي صلاة شنو؟ أداء أو قضاء؟ أداء، واضح؟ إذن المضطر صاحب العذر، صاحب العذر الذي لا يستطيع أن يصلي في ماذا؟ في المنتصف، يمتد وقته إلى وين؟ إلى طلوع الفجر. بعضهم يحتاط، بعضهم يحتاط، بعضهم يقول ان هذا يقول ماذا، يقول هذا الدليل، يستشكلون بعضهم في هالحكم انه عندنا فرق بين وقت المضطر ووقت المختار، فالتشكيك في ذلك يقول انت قصد الوجه مو مشترط، اداء وقضاء هل قصد وجه، وقصد الوجه لا يشترط في العباده.
نحصل انه لماذا قصد وقت المضطر بالعشاء فقط امتداد الى وقت
المغرب؟ وقت المغرب في اشكال عندهم.
لا اقصد انه يعني
اقصد انه
قصد وقت
المضطر،
يعني مثلا الى منتصف الليل هذا وقت المغرب، ثم من بعد منتصف الليل.
نعم
هقول
لك، لا في
فهو
منصوص بصلاة
العشاء دون المغرب.
اقول لك الاشكال من جهة وقت صلاة المغرب انه هل يمتد للمضطر الى ما بعد ماذا، الى ما الى ما قبل طلع الفجر او لا؟ يقولون في صلاة العشاء عندنا نصوص واضحة في ذلك، فما فيها ريب واشكال. صلاة المغرب يستشكلون، يجي بعضهم يقول في تعارض في الروايات، فلأجل هذا الإيهام يقول قصد الوجه مو مشروط، أنت قصد القربة المطلقة العام من كونها أداء أو قضاء، للتشكيك في صلاة المغرب يعني. يقول وعليه فالوقت يمتد إلى نصف الليل، بل للمضطر يمتد إلى الفجر. لماذا؟ قال لصحيحة أبي بصير. خب هذه الصحيحة فيها شخص واحد ما ذكرناه سابقا، صفحة موجودة الرواية في صفحة 288. الحديث رقم كم؟ رقم 3. نعم فيها شعيب عن حمار بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير. هذا شعيب ما هو من هو شعيب ده؟ شعيب هيتكرر في الروايات كثير. المراد من شعيب، شعيب العقرفو، وش لقب العقر قوفي، العقر قوفي، شعيب العقر قوفي، واضح اسمه شوي غريب اليوم، شعيب العقر، العقر قوفي، واضح العقر مو كوفي، قوفي، العقر قوفي. هذا ثقة من أصحاب الإمام، ماذا؟ الإمام الصادق والكاظم، شعيب العقر قوفي. عن أبي عبد الله عليه السلام، خلنا نقرأ، أنا سكت أن بقرأ الرواية من الكتاب. خب شوف الرواية، يقول بلي إن نام رجل نام ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي، صاحب عذر نام نسيان، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، لأن هذه قبل هذا بناء على اختصاص أن آخر مقدار 4 ركعات في صلاة بالنسبة إلى منتهى وقت صلاة العشاء يختص بمن؟ بين الحدين، نفس المطلب للظهرين، العشاءين أيضا، أول مقدار 3 ركعات يختص بالمغرب، وآخر مقدار 4 ركعات يختص بالعشاءين، بالعشاء استغفر الله. فلو جلس ولم يستطيع إلا أن يصلي بمقدار 4 ركعات فليبدأ بصلاة العشاء، لأنه وقت مختص للعشاء. خب الرواية بعدها ماذا؟ ما لها علاقة بالمطلع. هنا الاستدلال بهذه الرواية متوقف على شيئين عشان يتم. الشيء الأول إزالة الخصوصية عن النوم والنسيان وتعميمه لمطلق العذر بأن يقال مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أنه لا نحتمل خصوصية للنوم والنسيان، بحيث لو كانت المرأة مثلا حائض أو نفساء أو ما شاكل ذلك وطهرت فإنه لا يشملها هذا الحكم، فلا بد من وجود شمة فقاهة تسمى إزالة خصوصية عن النوم والنسيان وتعميمها لمطلق العذر. وهذا ما فهمه أكثر يعني ما شفت فقيه تشكل في ذلك، فقالوا بأنه لا خصوصية للنوم والنسيان في الرواية لمناسبات الحكم والموضوع، إن مثال إلى مطلق العذر، ما نحتمل خصوصي للنوم والنسيان في مقابل مطلق العذر. هذا الأمر الأول يحتاج إلى شمة فقهاء. إذا عندك الشمة زينة، ما عندك الشمة تضر إن شاء الله صلك لك الشمة، إذا كبرت صلك الشمة. خب إذا واحد يزاد خصوصا ما فيها مناقشة برهانية، صحيح؟ استظهار، قضية استظهارية. الوجه الثاني، الأمر الثاني اللي يتوقف عليه الاستدلال، أن الإمام غاية ما يوجد في الرواية قال يصليهما، أمره بالصلاة، هل هذا يساوق أن الصلاة أدائية بحيث أنه يستفاد من أمر الإمام بالصلاة أنه يمتد وقتها إلى ما قبل طلوع الفجر؟ فقد يدعى بأن أقصى ما يستفاد من الرواية أن الإمام أمر المكلف بالصلاة، وأمره بالصلاة عام من كونها أدانا وقضاء، وأهمل الأداء والقضاء لعدم شرطية ماذا قصد الوجه، قال يصليهما. إلا أن هذا الإشكال ضعيف، إذا أنه لو كانت أولا الصلاة قضائية لا يحتاج أن يأمره الإمام بأن يصلي، فيقول تستطيع أن تؤخر الصلاة إلى ماذا؟ إلى ما بعد أسبوع، فأمره بأن يصلي قرينة على أن الوقت ما زال موجودا. بل الإمام رتب قال بعد ذلك وإن خشي أن تفوته إحداهما، يعني بعد لم تفوته، واضح؟ بعده لم تفته، وهذا يزاوق أن الوقت ما زال موجودا، شفتين؟ حيث قال وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، هذه قرينة واضحة على أنه وقت الوقت ما زال موجودا، وإلا لو كان الوقت منتهي ليش يبدأ بالصلاة بالماذا بالعشاء الآخرة؟ بعد بل الإمام قال، تفت للرواية اللي بعد اللي اقتطعها، وإن استيقظ بعد الفجر قال فليبدأ فليصلي الفجر، واضح؟ بعد الرواية ما لنا علاقة بها، واضح؟ إذن كل هذا السياق واضح أنه وقت الصلاة ما زال موجودان، ولهذا قال إن خاف أن تفوته إحداهما فبعد الفوت ما تحقق، ولهذا قال وعليه فالوقت يمتد إلى نصف الليل، بل للمضطر يمتد إلى الفجر لصحيحة أبي بصير كذا، ولا يبعد كون النوم، هي أشار إلى حيثية واحدة، ولا يبعد كون النوم والنسيان مثالا لمطلق المعذور. إحنا ذنبنا بعد يصليهما قرينة على أنه الكلام عن أن الصلاة أدائية فما زال الوقت موجودا. أما الكلام في الأمر السادس يأتي في بداية صلاة العشاء، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شوي نضال الجاية شوي نصعب.